أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا الاعزاء في حلقه جديده من حلقات العداله الانتقاليه. اليوم يسعدنا ان نستضيف الدكتور محمد عبد السلام، المحاضر في جامعه الخرطوم في قسم القانون الدولي، عشان يحكي لنا عن مفهوم العداله الانتقاليه وعن ماهيه العداله الانتقاليه. سوف نقدم له عدد من الاسئله عن مفاهيم العداله الانتقاليه وعن مدى امكانيه تحقيق العداله الانتقاليه في السودان في ظل هذه الظروف والتغيرات الحاصل. فأهلا ومرحبا بك الدكتور محمد عبد السلام.
طيب، السلام عليكم. هنتكلم عن موضوع العدالة الانتقالية، وهذا موضوع مهم جدا. حابب بخلفية حول العدالة الانتقالية وكيش وأشكالها وبدأت بدين. بعدك بتكلم عن أشكال العدالة الانتقالية بما فيها الأشكال القضائية وغيرها. من ناحية تاريخية نقول العدالة الانتقالية هي مربوطة بمحاولة الخروج من الدكتاتوريات إلى عملية الديمقراطية. يبدأ الحديث عن العدالة الانتقالية هو بدأ من عام 1990، يعني برز مفهوم العدالة خصوصا بعد موجب الانهيار الدكتاتورية خصوصا في أفريقيا ودول العالم اللاتينية وفي أوروبا الشرقية. لما نتكلم عن العدالة الانتقالية نتكلم أساسا هي فكرة بدأت في بلاد الانتقال، هي كانت أوروبا يعني وسط وشرق أوروبا، وبالتالي هي كانت تركز حول إنه خروج تلك المجتمعات من إشكال العنف والإرهاب إلى آفاق جديدة تؤدي إلى خروج المجتمعات إلى آفاق الديمقراطية. وبالتالي كانت في نفس الوقت تركز على مسألة الثبات السياسي، والمجتمع يستطيع إنه ينتقل انتقال إيجابي نحو المستقبل بدون أن يتم تفويت فرص العدالة. تاريخيا إذا رجعنا وعيد لورا نلقى أن مفهوم العدالة الانتقالية بيرجع إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية اللي هي في أوروبا منذ إنشاء محاكم نورنبرغ في ألمانيا، المحاكم النازيين اللي بيستقبل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسان في ألمانيا، وأيضا محاكمات عساكر اليابانيين الذين ارتكبوا جرائم الحرب في فترة الحرب العالمية الثانية. وبالتالي هذا يمثل بداية العدالة الانتقالية باعتبار أن هذه المحاكمات كانت تمثل بداية إساءة مفهوم العدالة الانتقالية. بعد ذلك انتقلت من ناحية تاريخية العدالة الانتقالية في مرحلة مهمة جدا في تاريخ المعاصر اللي هي ما يسمى بالمرحلة الثانية، هي مرحلة إنشوء الديمقراطية خصوصا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. وهذه الفترة هي كانت فترة مهمة جدا، كانت تركز على التحول الديمقراطي في تلك الشعوب إنها ينتقل المجتمع بكافته إلى العدالة وإلى الديمقراطية. أيضا نلاقي أن العدالة الانتقالية هي كانت كمفهوم هو مفهوم واسع جدا، وأنا هتكلم عن التجربة السودانية بعد شوية وضرورة العدالة الانتقالية، لأن هي بالنسبة لنا هي مسألة أساسية ومهمة جدا في الانتقال اللي تم في أبان ثورة ديسمبر 2018، لأن هي عملية متكاملة يجب إنه يكون ده هو برنامج أساسي بالنسبة للثورة السودانية. العدالة الانتقالية تنتقل بالمجتمع أفراد وجماعات، وبالتالي العدالة الانتقالية بمفهومها الواسع هي تركز على الأهداف التالية، هي أهداف أساسية إنها توقف الانتهاكات الحرية وهي الآن في السودان وما زالت هي موجودة. هي تركز من أهدافها لما هي تحري ما حدث من انتهاكات سابقة خصوصا الانتهاكات الكبيرة، الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسان وجرائم الإبادة. أيضا من أهداف العدالة الانتقالية هي تحدد لنا أو تعرف الأشخاص الذين يرتكبوا الانتهاكات بأسمائهم وبمواصفاتهم وأيضا كجماعة، وهذه مسألة مهمة للغاية. أيضا من الأهداف للعدالة الانتقالية إن هي العقوبات، يعاقب الأشخاص الذين ولهم مسؤولية ارتكاب الجرائم خصوصا الجرائم الكبيرة. أيضا من أهداف العدالة الانتقالية تقديم ما يسمى بجبر الأضرار، جبر أضرار الانتقال. هنا بجبر الأضرار للضحايا هو مفهوم واسع، جبر الأضرار هو يشمل التعويض، يشمل الضمانات عظمى ما حدث من انتهاكات، يشمل أيضا الاعتراف بما حدث من الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم، وأيضا يشمل انتقالية مائية تمنع يمكن أن يحدث انتهاكات المستقبل وليس فقط هي توقف الإنتاج لكن أيضا هي تساعد كمفهوم لإيقاف ما يمكن ارتكابه من انتهاكات المستقبل. وسوف أتحدث عن هذه الليلة حينما أتحدث عن ماذا يمكن فعله فيما يختص بالإصلاح المؤسسي والإصلاح القانوني حتى نمنع أي انتهاكات قد تقع في المستقبل. أيضا من أهداف العدالة الانتقالية أن هي تدلنا على السلام المستدام. نحن الآن في السودان وبعد هذه الصورة نبحث إلى السلام المستدام وهذه عملية طويلة. العدالة الانتقالية تساهم أيضا في مدارة السلام بالإضافة إلى مدارة العدالة. أيضا العدالة الانتقالية تؤدي إلى ما يسمى بالإخاء الفردي والقومي لأن هذه تسمى المناصحة وهذه مسألة مهمة ولكن عندها معايير محددة يجب أن يتم استيفاءها وإلا لا يمكن أن نتحدث عن عملية تصالح قومي من كل مكونات المجتمع السوداني بما فيه من قوميات وما فيه من أقليات. إذن هذه أهداف مهمة جدا فيما يختص بالعدالة الانتقالية. نحن كسودانيين مستعدين ونضمن أن العدالة الانتقالية سوف تؤدي إلى منع ما يمكن أن يحدث مستقبلا من انتهاكات لأن السودان منذ الاستقلال عانى مع السودانيين من انتهاكات جسيمة والواقعة من ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة.
انت وضحت انه التعويض يعني اشرت للتعويض انه التعويض فردي وجماعي ممكن توضح الفرق هل العدالة الانتقالية بوضعية السودان وبظروف السودان الموجودة مناطق زي المناطق اللي اتأثرت بالحروب زي دارفور هل التعويض الجماعي والفردي هل التعويض الفردي هو ممكن ولا من الصعوبة بمكان ولا هو ممكن يكون أمثل في التعويض الجماعي أو ممكن تضمينه في التعويض الجماعي وإنعكاس التعويض الجماعي على التعويضات الفردية؟
هذا سؤال مهم جدا مهم للغاية. التعويض دائما التعويضات الفردية هي مكلفة تحتاج إلى موارد وحدث هذا النقاش يبان المناقشات حول اتفاقية الدوحة واتفاقية أبو ظبي حول التعويضات الفردية فيما يختص به برضو نشأ هذا السؤال في مناطق أخرى من العالم فيما يختص بارتكاب جرائم الإبادة في رواندا أو جرائم الحرب في غزافي السابقة في سيراليون لأنه الانتهاكات الواسعة والجسيمة تتطلب تعويضات إذا كانت فردية هي تؤدي إلى تحتاج إلى موارد لكن التعويضات الجماعية هي هنالك تجارب دولية تتكلم حول أن التعويضات الجماعية هي ممكن وهذا مثلا بطول مختصفة يعني مثلا إعادة ما تم نهبه تقديم الخدمات في المناطق التي تأثرت بالحرب تقديم الخدمات الصحية وتقديم الخدمات التعليم وأيضا ضمانات أن المواطنين الذين يعيشون في مناطقهم يجب أن يعيشوا في أمان وسلام أيضا التعويضات تشمل أشتاب أخرى منها تقديم الخدمات النفسية بالنسبة للأفراد والمجتمعات أيضا إنشاء النصب الذكرية لتذكير المجتمعات أن ما حدث يجب أن لا يحدث مرة أخرى كل هذه أشكال تعويضات هامة في عارض أيضا يعارض المجتمعات كلها هي تعويضات يجب أن هي تقدم ولكن ذلك يحتاج أن يتم من خلال اتفاق سياسي. أنا أعمل أن عملية السلام الآن الحكومة السودانية الآن والحركات المسلحة تتناقش في مسألة السلام. موضوع العدالة الانتقالية هو موضوع أساسي وموضوع التعويضات هو موضوع أساسي وهام جدا. أتمنى أن لا تكون هنالك محافظة بين تلك الحركات وبين الحكومة الحالية. أتمنى أن يتم نقاش محدد وواضح يضمن داخل اتفاقية السلام من أجل مناقشة مسألة التعويضات الفردية والتعويضات الجماعية وهذه مسألة هامة للغاية.
ممكن ننتقل للملف بتاع المحاسبة. ناس كتار بيفتكروا انه ملف المحاسبة ملف معقد نتيجة لطبيعة الجرائم اللي ارتكبت ونتيجة لضعف او انهاك المؤسسات العدلية السودانية وده يشمل المحاكم ويشمل القوانين وبيشمل النظام القانوني بشكل عام نتيجة للضعف او اضعاف هذه المؤسسات للفترة الطويلة سنين الانغاص. هل يقدر القانون السوداني يقدر يتعامل مع هذا الملف يعني بشكل مهني كويس ولا وضعية زي وضعية دارفور جبال النوبة كل المناطق المتأثرة بالحروب هي محتاجة لمحاكم خاصة عشان تقدر تعالج هذا الملف بشكل قوي وبشكل فعال؟ أخذ جزئين
على السؤال الأساسي سؤال محوري محتاجين نجاوب عليه نحن كسودانيين بصدق شديد. الآن النظام القانوني السودان هو غير غادر على محاكمة الجرائم التي تم ارتكابها منذ وجود الإنقاذ وهذا القطاع العدلي في السودان، وأنا سوف أشرح هذه المسألة. هذه مسألة تتطلب استراتيجية. هنالك في مراحل الانتقال في أي دولة، نحن الآن طلعنا الانتقال ولكن يجب أن نحافظ عليه. كيف نقوم بهذه المحاكمة؟ هنالك أربع استراتيجيات. هذه الاستراتيجيات هي استراتيجيات قضائية وغير قضائية. قضائية وغير قضائية. القضائية تتمسك بأن يكون هنالك محاكمات وتجريم للأشخاص الذين قاموا بارتكاب الجرائم. آلية أخرى غير قضائية هي تسمى آلية إنشاء مفوضيات الحقيقة والمناقشة. هنالك آلية ثالثة هي مسألة إصلاح المؤسسة، يعني كيف أنك تخلق المؤسسات وتقوم بإصلاحها، يعني تحديد المؤسسات العادية، مؤسسات السلطة والنيابة العامة والقضاء والجيش، حتى تستطيع أن تقوم بمحاكمة الأشخاص الذين قاموا بارتكاب هذه الجرائم. هنالك أيضا ما يسمى باللي يسموه عملية الليبريشن أو البيتنج، تقوم بإصلاح المؤسسات والخدمة العامة والمؤسسات الأمنية والأشخاص الحاسدين والأشخاص الذين يستخدمون نفوذهم، يجب هؤلاء أن يتم مراجعة.
ممكن تدينا مثل في هذا الإطار؟ في ناس بيفهموا قوانين الفيتنج، بيفهموا القوانين دي باعتبار إنه إخراج ونظافة كل العناصر السابقة المنتمية للنظام السابق، تنظيف هذه المؤسسات من كل الذين كانوا ينتموا للنظام السابق، وضع خطط وقوانين جديدة لدخول أو لتوظيف موظفين جدد في هذه المؤسسات وفقا لقوانين عادلة. يعني ممكن تشرح الحاجة دي شوية أكثر؟
الطريقة الغضائية هو يأتي من خلال المحاكمات، وفي هذا الإطار يمكن إنشاء آليات، أنا هتكلم عنها بعد شوية، وهذه الآليات تحتاج إلى إصلاح مؤسسي. هذا الإصلاح المؤسسي يدخل فوق إصلاح المؤسسة، إصلاح القوانين، يعني مثل مسألة ماذا نستخدم كمنتصرين، لأن المنتصرين بالمخفية ما تضيغ العدالة التقنية، لكن هي تحويل كل تلك المؤسسة بطريقة قانونية، بطريقة شرعية، بطريقة ترشد مفاهيم المحاسبية وعملية تسمى بالديمقراطية تلك المؤسسة. إن الأشخاص الموجودين داخل هذه المؤسسة يستوفوا معايير محددة في مسألة مربوطة بإصلاح المؤسسة، بمعنى أن إصلاح المؤسسة كل الأشخاص الذين ارتكبوا تحقيقات سابقة إذا كانوا في النظام القضائي أو في الشرطة أو في الجيش أو في مؤسسات أخرى يجب أن لا يكونوا جزء من هذه المؤسسة، وهذا بالتالي يحتاج إلى إصلاح قانوني وإصلاح مؤسسة. يعني مثلا إذا دعني أتكلم عن السودان، عندنا قوانين أساسية، عندنا القانون الجنائي عام 1990 يحتاج إلى إصلاح في هذه المسألة فيما يختص بمثلا إجراءات التحقيق والقبض وإجراءات المحاكمة العادلة، قانون القوات المسلحة لعام 2007 المعدل هو أيضا يحتاج إلى إصلاح، إعلان هناك إجراءات تمت بواسطة قوات عسكرية هي المسؤولة. كل هذه الأشياء تحتاج إلى إصلاح مؤسسي وإصلاح قانوني. وعندما أتحدث عن إصلاح المؤسسة القانونية دي بالأسئلة مختلفتين، الإصلاح المؤسسي يحتاج إلى إصلاح المؤسسات نفسها فيما يختص بإنشائها، فيما يختص بالإدارية، فيما يختص بالأفراد داخل هذه المؤسسة. الإصلاح القانوني هو أيضا مكمل لإصلاح المؤسسة، وهذه مسألة أساسية ومهمة جدا، وبالتالي هي مسألة يجب أنها تحقق قبل أن نبدأ المحاكمات أو إنشاء أي مفوضيات للحقيقة والمناصحة.
يعني من خلال هذا الكلام اللي قلته، يعني نقدر نقول إنه النظام القضائي والنظام العدلي في السودان اليوم ما عنده قدرة معالجة أو التعامل مع قضايا معقدة زي قضايا الحروب والسلام في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وكل المناطق المتأثرة بالحروب.
ده سؤال دي عارفك دائما تغني لسؤال آخر، هل النظام القضائي إذا هو غير غادر وغير راغب هل يستطيع أن يحاكم تلك الجرائم؟ إذا تحدثنا مثلا عن محكمة الجنائية الدولية، لأنه تم إحالة غريبة السودان بعد التحقيقات اللي قام بها القاضي كاسيزي في 2004 في جرائم يتم ارتكابها في دارفور. الآن هذا الوضع موجود، يعني هل نستطيع هل يمكن أن نقول أن النظام القضائي السوداني غير قادر وغير راغب وبالتالي لا يمكن أن نقوم بمحاكمات؟ الإجابة هي كالآتي: إذا لم يتم إصلاح النظام القضائي والنظام العدلي بشكل عام من ناحية قوانين ومن ناحية مؤسسات، إذا لا يمكن أن نقول أن النظام السوداني القضائي هو قادر وراغب في أن يحاكم تلك الجرائم التي تمت. إذا ما هو المطلوب؟ المطلوب هو برنامج متكامل للعدالة الانتقالية كما ذكرت أنا الآن بالاستراتيجيات دي، اللي هي برنامج متكامل لأشكال قضائية وغير قضائية، اللي هي يعني الإصلاح القانوني، إنشاء المحاكم الخاصة وفقا للمعايير الدولية التي تمهد لمحاكمات عادلة لكل الأطراف. وهذا ملف كبير جدا للغاية ويتطلب رؤية متكاملة واستراتيجية. الإنسان فيما تم من انتهاكات إعطاء الحق حفظ التعويض للضحايا، تحديد ضمانات أن هذه الانتهاكات يجب أن لا تحدث في المستقبل. إذا هذه عملية متكاملة، إذا لم نقوم بهذا المجهود وهذا العمل بكل هذه الإصلاحات، إذا لا يمكن أن نتحدث عن أن النظام القانوني في السودان هو نظام قادم وراهن.
حسب رأيك أنت، الخطوات المتخذة الحكومة الجديدة اتجاه إصلاح النظام القضائي والنظام العدلي في السودان، هل خطوات جادة لتغيير حقيقي ممكن يحدث في هذه المؤسسات، ولا لحد حسي حسب رأيك الحكومة الجديدة لم تتخذ خطوات حاسمة في تغيير وإعادة هيكلة النظام القضائي في السودان والنظام العدلي بشكل عام؟
وهي الآن لم يمضي عليها إلا يعني غير أسبوعين، بالتالي بكون متسرع في إصدار أي أحكام. لكن في فترة الانتقالية، فترة 38 شهر الغالي مدية، نتمنى أن يكون موضوع العدالة الانتقالية مسألة أساسية للانتقال والتحول الديمقراطي الذي يجب أن يحدث. الوثيقة الدستورية للأسف لم تفصل اللي هي مفهوم العدالة. يعني مثلا نأخذ مثال، مفهومية العدالة الانتقالية هي ذكرت في الوثيقة الدستورية، ولكن لم يتم تفصيل ماهية العدالة الانتقالية، كيف تنشأ مفهومية العدالة الانتقالية، ما هي سلطات مفهومية العدالة الانتقالية، وما هم الأشخاص الذين يجب أن يكونوا داخل هذه المفهومية، وما هو التفويض الممنوح لها. طبعا هذا قصور واضح جدا في الوثيقة الدستورية. أنا كنت جزء من الدورات الأولى في تقديم النص للفريق الفني، إنشاء مفوضية العدالة مهمة للغاية، بالإضافة إلى مفوضية الإصلاح القانوني، لأن مفوضية الإصلاح القانوني عندها دور مكمل لمفوضية العدالة. أتمنى أن ما تحدثنا عنه الآن في هذه الحلقة فيما يختص بجبر الأضرار للضحايا، عملية المحاكمات لرموز النظام وما تم ارتكابه من جرائم دولية في السودان، تكون جزء من استراتيجية كاملة ومحددة من الحكومة الجديدة. حتى الآن ليس لدينا أي استراتيجية، ولكن أتمنى أن يكون ذلك جزء من مشروع الانتقال. إذا لم يتم النظر إلى كل هذه القضايا، أتمنى أيضا من الحركات المسلحة التي تفاوض الآن في مناطق القرب، إذا كانت في دارفور أو النيل الأزرق أو جنوب كردفان، أتمنى أن يكون موضوع العدالة الانتقالية هو محور أساسي في التفاوض. حتى الآن ليس هنالك أي مقترحات محددة وواضحة من كل قوى المجتمع حول هذه المسألة، ولكن آمل يعني تكون أجندة العدالة الانتقالية أساسية في الانتقال في السودان.
طيب أنت ذكرت أنه المفوضية مفوضية العدالة الانتقالية، الوثيقة الدستورية ما فصلت مهام هذه المفوضية، يعني الأسباب شنو؟ هل هو عدم وعي بحجم المسألة نفسها، أو عدم وعي بماهية العدالة الانتقالية كملف؟ ما هي المشكلة يعني؟
لم يكن لهم الرؤية الواضحة حول ماهية إنشاء هذه المفوضية. يعني مثلا كان يجب أن يتم تعريف هذه المفوضية، وذلك مفوضيات كثيرة، يعني ليس فقط العدالة الانتقالية، مفوضية الحقوق، مفوضية الإصلاح القانوني، مفوضية صناعة الدستور، مفوضية الأراضي، مفوضية المرأة، مفوضية الانتخابات. هذه المفوضيات تم ذكرها فقط، لم يتم تفصيل هذه المفوضيات داخل الوثيقة، وهذا خطأ كبير جدا. هذه المفوضيات باعتقادي لها أهمية الجهاز التنفيذي الممثل في مجلس الوزراء، لأن هي مفوضيات أساسية وهي التي تصنع الانتقال، وبالتالي أي تحول ديمقراطي وإحراق بالضحايا هو يجب أن يحدث من خلال هذه المفوضيات. الآن يجب أن تنشأ هذه المفوضيات. هنالك أربع مفوضيات ينشئها المجلس السيادي: مفوضية الانتخابات، مفوضية الحدود، الإصلاح القانون، وهنالك مفوضية رابعة السلام، وأيضا هذه الثانية، لأنه هذه المفوضيات المجلس السيادي هو له السيطرة على إنشاء هذه المفوضيات. ما هذه إشكالية. المفوضيات الأخرى ينشئها رئيس الوزراء، يعني سلطة رئيس الوزراء إنشاء هذه المفوضيات، ولكن وفقا للقانون. النقطة الرئيسية يجب أن تنشأ هذه المفوضيات وفقا للقانون، وأتمنى أن يكون هنالك تداول واسع حول القوانين التي تنشئ هذه المفوضيات. يعني مثلا مفوضية العدالة الانتقالية يجب أن تنشأ بقانون. طيب ماذا يجب أن يكون داخل هذا القانون؟ هذا القانون يجب أن يوضح بطريقة محددة ما هو التفويض الممنوع لهذه المفوضية، ما هي سلطات هذه المفوضية، من هم الأشخاص الذين يجب أن يكونوا على رأس العمل لهذه المفوضيات، وكيفية اختيارهم، بمعنى أنهم يجب أن يكون شخصيات مستقلة لديها من فائدة، يتم اختياره وفقا لمعايير الاستغلالية والنزاهة، ألا يكون لهم أي أغراض سياسية. يجب أن يحدد القانون أنه مفوضية العدالة الانتقالية يعني من ناحية جغرافية ومن ناحية زمنية هي حتنظر لأي نوع من الانتهاكات، هل الانتهاكات عادية ولا انتهاكات وجسيمة. يجب أن تفصل هذه المسائل بشكل محدد جدا. عشان كده أنا سعيد جدا أن مدرسة دبنجة بدأت الحوار حول مسألة العدالة الانتقالية، وهذه مسألة أساسية مهمة جدا، لأنه يجب من المهم للمواطنين يعلموا حول تبعيد العذاب لأنه هذه مسألة مجتمعية وتهم كلنا، وبالتالي إن شاء هذه المواضيع يحتاج إلى نقاش واسع داخل المجتمع حتى نستطيع أن ننشئ مفوضية هي مقبولة في عيون الناس، مفوضية تتسم بالاستغلالية الكاملة حتى مجلس الوزراء نفسه وعلى مجلس السيادة وعلى الجهاز عن الجهاز التشريعي، لأنه هي المفوضية الدستورية هي مفوضية عامة للغاية، ويجب أن هي تنشأ بقوانين واضحة وبتفصيل واضح وصلاحيات واضحة، ويجب عدم التدخل في أعمال من أي قوة سياسية أو قوة عسكرية، وإلا لن نستطيع أن ننجز التحول الديمقراطي خصوصا في مسائل صناعة الدستور، في مسائل مفوضية الإصلاح القانوني يجب أن تكون هي مفوضية مستغلة استغلال كامل جدا، مفوضية العدالة التقنية مفوضية هامة جدا، لأنه نجاحها هو يحتمي بشكل تاسي على مقبولية الناس والأشخاص الذين يتم تعيينهم في هذه المفوضية، وفي تجارب دولية كثيرة بالنسبة لمفوضية العدالة التقنية، ما بيسعني الوقت نتكلم عنه، من عام 1990 تم إنشاء نظمة الدول الأفريقية تم إنشاء فيها مفوضيات مثلا في تجارب كثيرة جدا، يعني في تجربة في الكونغو، في تجربة غانا، في تجربة كينيا من عام 2003 حتى 2007، هناك تجربة هامة في لايبيريا مفوضية العدالة والمناصحة اللي كانت انشئت بعد الحرب في لايبيريا ومحاكمة تشارلز تيلر اللي قام بقتل أكثر من 200,000 شخص، هنالك أيضا تجربة المغرب تم إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية في 7 يناير 2004 مفوضية يسمى بالإنصاف والمصالحة، هنالك تجربة نيجيريا هي برضه تجربة يجب النظر إليها فيما يختص بالإشكالات التي واجهت المفوضية في تجربة رواندا، هي برضه تجربة أساسية مهمة جدا اللي هي مفوضية القومية للمصالحة أسست وفقا لاتفاقية أريشا في عام 1993، وهنالك أيضا تجربة فريدة تجربة تسمى بالكفاشة اللي هي المحاكم التقليدية اللي هي مسألة الرقابة ومسألة العدالة التقليدية، تكلم عنها برضه عشان هي مسألة النماذج المحاكمة، هنالك أيضا تجربة توكو وتجربة مهمة في عام 2009 لإنشاء مفوضية الحقيقة والعدالة والمصالحة في 28 مايو 2009، في تجربة سيراليون برضه تجربة داخلية وتجربة مهمة جدا، وتجربة سيراليون تجربة فيها شكلين من الأشكال العدالة الانتقالية بشكل المحاكم اللي هي إنشاء محكمة سيراليون خلصت، وأيضا في نفس الوقت تم إنشاء مفوضية سيراليون الحقيقة والمصالحة في عام 2000 لتثبيت قانون الحقيقة والمصالحة، وذلك أيضا تجربة رائدة تجربة سياسية في مايو 1994، في التجربة السودانية تجربة رئيسية جدا، لأنه مثلا إذا نتكلم عن السودان بنجد تجربة السودان حتى الواقع الأفريقي هي تجربة متخلفة، يعني مثلا ما هي الآليات التي أنشئت في السودان؟ إذا مثلا تحدثنا عن اتفاقية السلام الشامل في 2005 هي تغاضت تماما عن مسألة العدالة فقط، هنالك نص قيرجي ولم يؤسس لأي شكل من أشكال اتفاقية السلام الشامل، هي لم تؤسس لأي تجربة عدالة، لماذا؟ لأنه الأطراف الذين وقعوا على اتفاق السلام الشامل هم أنفسهم جزء من الانتهاكات التي تمت فترة الحرب في جنوب السودان. ده بالنسبة لجنوب السودان، بالتالي لم يكن هناك أي شكل من أشكال المحاسبة، وهنالك أيضا محاولات كانت في دارفور في 2005 لإنشاء المحكمة الخاصة بالمحاكمة، هي تجربة بعيدة جدا ولم يتم تقديم أي أشخاص في الولايات العليا الذين قاموا بارتكاب الجرائم في دارفور، لم يتم تقديمها ولا الأشخاص عشان كده تدخل المحكمة الجنائية، وحتى إنشاء هذه المحكمة الخاصة تزامن مع التحديات اللي تمت في دارفور لحاضر القضية المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي هي لم تكن محاولة جادة قضية جادة محاكمة الجنائية، عشان كده الأمم المتحدة بعد بتكوين لجنة ما يكون لجنة القاضي الحسين شهر 3/2005 قامت بتحويل قضية الفور إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي منذ ذلك الوقت مارست المحكمة الجنائية الدولية هذا اختصاص في هذه الجنائية.
انت حسي بكلامك ده بتوضح حاجة مهمة جدا، انشاء ونجاح مفوضية العدالة الانتقالية هو بيعتمد اعتماد كبير على اطراف النزاع والقوة السياسية، يعني بيعتمد على رغبتهم في انشاء هذه المؤسسات. زي ما ذكرت في جنوب السودان لم يتم الإشارة لملف العدالة الانتقالية، النتيجة لعدم رغبة أطراف النزاع في إنشاء هذه المؤسسات، هل إنشاء ونجاح هذه مؤسسات العدالة الانتقالية أو مفوضيات العدالة الانتقالية نجاحها بيعتمد على أطراف النزاع ورغبتهم في التحول من هذه الوضعية المحتربة لوضعية عادلة وديمقراطية،
السلام الآن في النظر إلى موضوع العدالة الانتقالية. كما ذكرت لك في السابق اتفاقية السلام الشامل تجاهلت العدالة الانتقالية. اتفاقية دارفور أبوجا مثلا في 2006 الدوحة تحدثت عن العدالة الانتقالية وأنشأت مفوضيات للمناصح وجبر الأدراك كما تعلم، خصوصا اتفاقية الدوحة يعني أنشأت مفوضيات للعدالة العدالة للتخلف، مفوضية الإرجاع للسلكات، مفوضية العدالة والمناصحة والعدالة، كل أشياء إذا خاربناها مصدر للسلام الشامل. لكن السؤال، لماذا لم تجي هذه المفوضيات التي تم إدخالها والتي كانت جزء من اتفاقية الدوحة؟ هذا سؤال محور أساسي للسلام. لماذا لم تنجح؟ لم تنجح لأنه ليس هنالك كان مجتمع للإدخال، لأن تلك الاتفاقية فيها تم التوقيع عليها في فترة ما يسمى لو كان نظام الغاز موجود، وبالتالي ما كانت هي اتفاقية شاملة، ما عبر عن التمثيل. اتفاقية السلام الشامل نفسه 2005 هي كانت بين الحرب الشعبية لتحرير السودان وما بين المؤتمر الوطني، وبالتالي كانت اتفاقية ثنائية. وده طبعا ما يسمى احنا نسميه في مدارس صناعة السلام وفي المدارس الأكاديمية اللي هي مدارس ما يسمى بالليبرال دي، اللي هو السلام الليبرالي. السلام الليبرالي قايم على انه أطراف محددة في الحكم هي توقع اتفاقية السلام مع حركات مسلحة. السلام الليبرالي يعني اختصام السلطة والثروة، سواء انه اختصام السلطة والثروة، اختصام السلطة والثروة يؤدي الى محاصصة اللي هي توزيع الوظائف، توزيع المكتسبات، وهذا ما تم في فترة السلام الشامل 2005 الى انفصال او استغلال جنوب، لان كانت هي عملية اختصام السلطة والثروة، ولم تكن هي عملية حقيقية انها تخلق تحول داخل الدستور، وبالتالي خلق عملية ديمقراطية من اجل التحول الديمقراطي واختيار الحكم القانون، وبالتالي لم يحدث هذا التحول. الان احنا ما عندنا مدرسة السلام الليبرالي ده. الان عندنا ثورة شعبية، وهذه مدى الاساسية مهمة جدا. ثورة شعبية ما قامت بها قطاع، ما قام بقطاع محدد، بالاضافة للحركات المسلحة، في قطاعات ثانية اساسية ممثلة بالحرية والتحرير، في قطاعات الشباب، في قطاعات المجتمع المدني، في قطاعات النازحين، قطاعات اللاجئين السودانيين في المهجر. دي ثورة سودانية شاملة وكاملة، وبالتالي لا يجب ان يكون هناك اختصام للسلطة والثروة، ولا يجب ان تكون هناك محاصصة. يجب ان تتم مناقشة القضايا المحورية بالنسبة للسودانيين بالهواء الطلق، بمعنى انشاء مفوضيات هذه يجب ان تتم بطريقه شفافه وفعاله من ناحيه السلطات ومن ناحيه القوانين، وتكون مطروحه لكل الناس. لانه الان الواقع في صناعه السلام يعني الان ما عندنا بس حركات مسلحه، عندنا طاقم اجتماعيه كامله، في قطاعات شباب وفي قطاعات مهنيين وقطاعات اساتذه الجامعات وقطاعات اللاجئين والنازحين وقطاعات فئويه ومهنيه، وبالتالي يجب ان تلبي حركه التغيير ان تلبي هذا الواقع، بمعنى ان اي عمليه سلام يجب ان تنتج تغيير ديمقراطي في السودان. يعني مثلا في تجارب دوليه كثيره نجد ان مفوضيه العداله الانتقاليه يجب ان هي الاشخاص والرموز اللي يكونوا فيها، وايضا في كل مفوضيه يجب ان يكون هناك ثقه فيهم ان هؤلاء الاشخاص يتمتعون بالاستقلاليه الكامله وبالنزاهه وبالمؤهلات العاليه ومحترمون امام السودانيين حتى يستطيعون ان يقوموا بهذه الاعمال وهذه المسؤوليه، لان هم يتعاملون مع اشياء اساسا صعبه جدا، عنده علاقه بحقوق التحالف وعنده علاقه بانتهاكات جزيمه واضح بما فيها الاختصامات. التجارب الدوليه انه واحده من التحديات الاساسيه والمهمه جدا انه في مفوضيات ما نجحت، الامثله ذكرتها العالم، انه في مفوضيات ما نجحت لان هي لم تنشا بطريقه فعاله وشفافه ومن خلال عمليه ديمقراطيه معروفه، لانه مثلا في مفوضيات مثلا في المغرب، في مفوضيات مثلا في التجربه العربيه من الربيع العربي، هي انشئت عن طريق اوامر اللي هي انشاء الرئيس، وكانت هي زي ما نقول فيها الضخمه السياسيه. ودي مساله مهمه جدا، لا تكون مفوضيات شفافة، ولازم الجمهور السوداني هو يثق فيها. يعني مثلا امبارح مثلا السيد رئيس الوزراء قام بإصدار قرار فيما يختص بأحداث مجزرة 3 يوليو. أتمنى أن يكون تم التشاور مع الاتحاد في إنشاء هذه اللجنة، وهذه اللجنة أيضا تعتبر جزء من لجنة العدالة التقالية النقطة عليها الدستور. يجب أن تكون هذه اللجنة شفافة، يجب أن يكون لها سلطات محددة، يجب أن يكون هنالك نظام لإراعة الشهود والضحايا، يجب أن هذه اللجنة أن هي تخضع باحترام جموع السودانيين، لأنها في النهاية سوف تقوم بإصدار تقرير ينشر على الملف، وبالتالي أتمنى أن يتم اختيار الأشخاص بعملية بتاعت استشارة واسعة حتى يطمئن أهل الضحايا بأن هذه اللجنة توصلهم إلى التغيير المجرد، وهذه عملية غير سهلة. من التحفظات مثلا على هذه اللجنة، لجنة حكومية فيها تمثيل وزارة العدل، ولكن إنشاء اللجنة فيما يختص بفضل الاحتضان هي جزء من المنظومة الخاصة بالعدالة، وبالتالي أنا تكلمت عن إنه هذه العملية يجب أن تكون هي عملية متكاملة شفافة حتى تستطيع إنها تجد القبول من السودانيين بشكل عام ومطرح الضحايا بشكل خاص.
يعني جبيل انت ذكرت حاجة مهمة جدا، هذه المفوضيات بتعتمد اعتماد اساسي في الاول انه يكون في اصلاح قانوني وعدلي في المؤسسات العدلية والقانونية، يعني يكون في قانون ينشئ هذه المؤسسات بمانديت او بمهام واسعة وقوية ومستقلة وشفافة.
نعم مدرسة، لكن يمكن طبعا طبعا هذا يحتاج الى وقت طويل يعني. انك عشان تعمل تبدا بالاصلاح القانوني اولا ثم تنشئ هذه المفروضيات قد يكون هذا غير واقعي، ولكن يمكن ان تكون هذه العمليه كما ذكرت من البدايه هي عمليه متكامله ومتداخله. النقطه الاساسيه يجب ان تنشا هذه المفروضيات بقانون، ويجب ان تنشا هذه المفروضيات بقانون يجب ان يناقش على مستوى واسع وليس مستوى ضيق. اثناء عمل هذه المفروضيات يمكن ان يتم بدء الاصلاح القانوني. عندنا مثلا مفروضيه الاصلاح القانوني يجب ان تنشا وفقا للقانون، يعني هي مساله متكامله. يمكن للعداله التغاليه ان يتم انشاء هذه المفروضيه وفقا للقانون وليس وفقا لامر من رئيس الوزراء. التجربه السودانيه قائمه على انشاء المفروضيه وتعيين الاشخاص فقط دون اعطائهم الصلاحيات الكامله لممارسه صلاحياتهم. تجربه السلام الشامل مثلا، لماذا فشلت المفروضيه؟ فشلت مفروضيه حقوق الانسان، فشلت مفروضيه الاراضي ولم حتى ايضا ولم حتى يتم انشاءها، فشلت مفروضيه توزيع الموارد التي استغال منها ابراهيم بن منصور لانه تم اغالته وفقا لقرار رئيس الجمهوريه. انشاء المفروضيات وفقا للقانون هذه مساله مهمه جدا، اعطائها التصويت اللازم والصلاحيات الكامله دون التدخل بعملها بواسطه المجلس السيادي او مجلس الوزراء او حتى المجلس التشريعي. اعطاء هذه المفروضيات الاستغلاليه الماليه والاداريه، الماليه والاداريه، لان هنالك بعض المفروضيات في تجارب دوليه كثيره هي لا تستطيع انها تعمل لانها ما عندها تمويل، يجب ان تحصل لها تمويل محدد جدا من الدوله، بالاضافه الى ان هؤلاء المفروضين يجب ان يعملوا باستغلاليه تامه وكامله. وهذه مساله مهمه جدا، وانا اتمنى انه يحدث نقاش واسع حول هذه المفروضيات حتى نضمن انه هنالك انتقال لمغاطي حقيقي.
طيب سؤال أخير، هل هنالك حوجة للعدالة الانتقالية في كل السودان ولا فقط في مناطق النزاعات وخاصة في دارفور؟ يعني هل دارفور هي الوحيدة محتاجة لعدالة انتقالية ولا السودان كله؟
السودان كله يحتاج لعدالة انتقالية، ولكن هنالك مناطق تحتاج إلى إيجاد مؤسسات فاعلة لإنجاز وتحقيق مفاهيم العدالة الانتقالية، خصوصا مناطق الحرب. ببساطة لأنه تلك المناطق تم ارتكاب جرائم جسيمة كجرائم الحرب والجرائم الإنسانية وجرائم الإبادة، وبالتالي تكون العدالة الانتقالية في تلك المناطق هامة، لأنه الانتهاكات هي انتهاكات واسعة وجسيمة ومضطردة، وتم ارتكابها بطريقة منظمة، وتم ارتكابها بواسطة الدولة، بالتالي يجب أن تكون هنالك عدالة انتقالية في تلك المناطق بشكل مركز. لكن أيضا غير مناطق الحرب، هنالك جرائم تم ارتكابها في السودان منذ الاستغلال، يجب أنه يتم النظر إليها بشكل عام. هناك جرائم تم ارتكابها في اليابان منذ عام 89 اللي هي في أحداث بورت السودان 2005، في أحداث سبتمبر 2003، هنالك أحداث أخرى فيما يختص بالاختفاء القصدي بالنسبة للأشخاص، جرائم التعذيب التي تم ارتكابها، كل هذه الجرائم تتطلب أن يكون هنالك مشروع متكامل للعدالة الانتقالية. هذا المشروع يجب أن يضمن القانون اللي هو يحدد فيه الإطار الزمني، يعني نرجع لأي وقت العدالة الانتقالية، الإطار الموضوعي بمعنى أن ما هي القوانين وما هي المعايير التي يجب أن يتم إدراجها في هذا القانون، ما هي أيضا النماذج، هل نحتاج إلى محكمة وحاكم خاصة، هل نحتاج إلى مفوضية للعدالة المناطق، هل نحتاج إلى محاكم وطنية دولية، هل نحتاج إلى محاكم هجينة مثلا، هل نحتاج مثلا إلى نظام قضائي ما يسمى بالقضاء النظام القضائي الخلاق، هذا نموذج جديد اللي هو يتم فيه تطبيق العدالة الانتقالية التقليدية، بما في ذلك تطبيق مثلا العدالة التقليدية اللي هي مثلا الراكوبة في دارفور والجلد في شرق السودان، أو بالإضافة إلى تطبيق القانون الرسمي وهذا يكون شكل من أشكال الدمج ما بين النظام التقليدي وما بين النظام القضائي الرسمي، هذا أيضا نموذج. فإحنا محتاجين إنه في هذه المنظومة الكاملة للعدالة الانتقالية أن يكون عندنا مشروع سوداني يحقق الانتصار لكل الضحايا وينقل المجتمع إلى آفاق أفضل نؤسس فيه لمجتمع ديمقراطي وتكون سيادة مقام ولا نرجع إلى الوراء مرة. وأعتقد أن هذا ممكن، ولكن يحتاج إلى نقاش اجتماعي واسع. وأنا سعيد جدا باللقاء ده إنه إنفرد زبنجة هي بدأت هذا النقاش، ويجب أن يكون هذا هو النقاش مجتمعي حتى نستطيع إنه نتعافى ونذهب إلى آفاق التحول الديمقراطي وسيادة مقام.
أعزائي المستمعين، هذا كان حوار مع الدكتور محمد عبد السلام. إلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة، أقعدوا بعافية وسلام.